الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني. لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا.
يغطي هذا التسجيل الصفحات من 14 حتى 28. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن.
تتمة الوحدة التعليمية الأولى. وصلنا بالحديث عند عنوان العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. هناك تكامل من حيث المبدأ بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكل من القانونين سعى لحماية حياة الإنسان وكرامته وصحته، لكن يختلفان من حيث زمن التطبيق والفئات المحمية والمصادر وآليات التطبيق. الفرق بينهما من حيث زمن التطبيق: تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني في زمن النزاع المسلح، تسري قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم وزمن النزاع المسلح، وإن كانت بعض الاتفاقيات تجيز تعليق تطبيق بعض أحكامها في حالة النزاع المسلح. ولقد أكد مجلس الأمن على ذلك في قراره رقم 237 لعام 1967، الذي نص على أنه يجب على كافة أطراف النزاع المسلح احترام حقوق الإنسان، وأن على الدول أن تفي بالتزاماتها وفقا لاتفاقيات جنيف. وقد رحبت الجمعية العامة بذلك في قرارها رقم 2252. وأكد مؤتمر طهران لعام 1968 ومؤتمر فيينا لعام 1993 على ضرورة احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث الفئات المحمية: على الرغم من وجود وحدة في الهدف بين قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمتمثلة في تأمين احترام مختلف حقوق الإنسان وحرياته، فقد تميزت قواعد القانون الدولي الإنساني بأنها تعمل على تأمين هذه الحقوق في ظروف النزاعات المسلحة. لذلك فقد شملت قواعده بحمايتها فئات لم تكن محل اهتمام القانون الدولي التقليدي لحقوق الإنسان كالجرحى والغرقى والأسرى، وقررت لهذه الفئات الخاصة حقوقا خاصة متميزة عن المجال العام لحماية الإنسان. نظرا لطبيعة تلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بها، لذلك تهدف قواعد القانون الدولي الإنساني إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. أما قواعد حقوق الإنسان فهي تنطبق على جميع الأفراد وتنظم العلاقات بين الدولة ورعاياها. الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث المصادر: تتمثل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني في العديد من الاتفاقيات، أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وهي الاتفاقيات التي وضعت تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكانت نتيجة جهود متواصلة من اللجنة لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي أدت إلى تبني الاتفاقيات التالية: اتفاقية جنيف لعام 1864 المتعلقة بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان. الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي 1907. اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية لاهاي 1907. اتفاقية بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحاربين في حالة الحرب البرية لاهاي 1907. بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب 1925. اتفاقية جنيف لأسرى الحرب 1929. الاتفاقية الأولى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان 12 من آب 1949. الاتفاقية الثانية اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار 12 من آب 1949. الاتفاقية الثالثة اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى 12 من آب 1949. الاتفاقية الرابعة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 12 من آب 1949. البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية المسلحة. اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 1954. اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية البيولوجية والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة والمرفق الخاص بها 1972. اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى 12 من الشهر 12 1976. اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 1980. اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها اتفاقية أوتاوا 1997. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فيتمثل في مجموعة القواعد القانونية الناظمة لحقوق الأفراد والشعوب، وهي حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها، وتلزم الدولة بحمايتها. وعلى الرغم من كون مسألة حماية حقوق الإنسان قديمة، لكنها لم تكتسب طابعا قانونيا إلزاميا دوليا إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدا بعد نشوء منظمة الأمم المتحدة، حيث اهتم الميثاق بحقوق الإنسان وصدرت العديد من المواثيق وأبرمت العديد من الاتفاقيات التي تنظم المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهمها الصكوك العالمية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعام 1966، الصكوك الإقليمية، ومنها 1. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950، 2. ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بدأ العمل به في كانون الأول 2000 ميلادي، 3. الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، منظمة الدول الأمريكية لعام 1948، 4. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969، 5. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، 6. الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990، بدأ العمل به في 29 من الشهر 11 لعام 1999، 7. الميثاق العربي لحقوق الإنسان النسخة الأحدث، اعتمد من قبل القمة العربية 16 التي استضافتها تونس في 23 من أيار في عام 2004. الآن الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث آليات التطبيق. يقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على عاتق الدول، فالقانون الدولي الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير قانونية مثل موائمة تشريعاتها الوطنية مع القواعد الدولية الإنسانية، وتدابير عملية مثل نشر قواعد القانون في المجتمع في زمن السلم والنزاع المسلح، وذلك عن طريق تشكيل لجان وطنية، وتلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بموائمة قانونها الوطني ليتوافق مع القانون الدولي. ويوفر القانون الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه، مثل إجراءات التحقيق وآلية الدول الحامية واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، ويمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية. أما آليات تنفيذ حقوق الإنسان فتتضمن نظما إقليمية، حيث يتم تشكيل هيئات مشرفة، إما استنادا لميثاق الأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سابقا، مجلس الحقوق حاليا، أو بناء على أحكام ترد في معاهدات محددة مثل لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. كما أنشأت بعض الاتفاقيات الإقليمية محاكم لحقوق الإنسان، وتؤدي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورا رئيسيا في حماية حقوق الإنسان وتعزيز فعالية أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وزيادة القدرة الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مواثيق حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بها، وفي قضية الجدار العازل ذكر المقرر الخاص لمفوضية حقوق الإنسان في ذكر المقرر الخاص لمفوضية حقوق الإنسان في تقريره عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أن قلقيلية، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة، مطوقة تماما بالجدار، ولا يستطيع سكان المدينة الدخول أو المغادرة إلا عبر نقطة تفتيش عسكرية واحدة تفتح من الساعة 7 مساء إلى الساعة 7 صباحا. وكان هناك آثار خطيرة على الإنتاج الزراعي وفقا لتقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة. إن حوالي 100,000 دنم 10,000 هكتار من أراضي الضفة الغربية الزراعية الأكثر خصوبة التي صادرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرضت للتجريف خلال المرحلة الأولى من الجدار، وشمل ذلك مصادرة مساحات شاسعة من الممتلكات وتدميرها، ولا سيما الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون الخاصة والآبار وبساتين الحمضيات والبيوت الزجاجية التي يعتمد عليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين لتأمين معيشتهم. وفي العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاحظت محكمة العدل الدولية في فتواها حول الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الحماية التي يوفرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تتوقف في أوقات الحرب إلا بإعمال المادة 4 من العهد التي بها يمكن الحد من بعض الأحكام في أوقات حالات الطوارئ الوطنية، إلا أن احترام الحق في الحياة ليس من ضمن تلك الأحكام. ومن حيث المبدأ فإن من حق الشخص في أن لا يحرم تعسفا من حياته ينطبق أيضا في وقت القتال. وبصورة أعم، ترى المحكمة أن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة الصراع المسلح إلا من خلال إعمال أحكام تقييدية من النوع الموجود في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفيما يتصل بالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فإن هناك ثلاثة حالات محتملة. فبعض الحقوق يمكن أن تقتصر تماما على القانون الدولي الإنساني، وبعض الحقوق يمكن أن تقتصر تماما على قانون حقوق الإنسان، غير أن هناك حقوقا أخرى يمكن أن تدخل ضمن هذين الفرعين من القانون الدولي على حد سواء. وللإجابة على السؤال المطروح على المحكمة، سيتعين عليها أن تأخذ في اعتبارها هذين الفرعين من القانون الدولي على حد سواء، أي قانون حقوق الإنسان باعتباره القانون الخاص والقانون الدولي الإنسان.
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. يهتم القانون الدولي الإنساني بحماية فئات محددة من الأشخاص والممتلكات أثناء النزاعات المسلحة أو نتيجة لها، في حين يهتم القانون الدولي الجنائي بالملاحقة القضائية بسبب جرائم دولية ارتكبت زمن السلم أو زمن الحرب، إذ يعرف القانون الدولي الجنائي بأنه مجموعة القواعد القانونية المحددة للأفعال التي تعد جرائم دولية والموضحة للجزاءات الجنائية المستحقة على مرتكبيها والمعتمدة في نطاق العلاقات الدولية. من التعريف نستطيع أن نستشف أن القاعدة القانونية حتى نتعرف عليها ونصنفها على أنها قاعدة تنظم مسألة من مسائل القانون الجنائي الدولي، فإنها لابد وأن تتمتع بخاصيتين هما الخاصية الجنائية والخاصية الدولية. وما يميز القانون الدولي الإنساني عن غيره من فروع القانون الدولي هو هدفه الأساسي المتمثل في حماية ضحايا النزاعات المسلحة ومساعدتهم، ذلك أن آثار النزاعات المسلحة دولية كانت أم داخلية تحتم إيجاد حلول سريعة فورية لمشاكل المتضررين. وانعكست أولوية الحاجة الملحة إلى حماية متضرري الحروب ومساعدتهم في أولى مواثيق القانون الدولي الإنساني، إذ خلت من الإشارة إلى الجزاء المترتب على ارتكاب الجرائم أثناء العمليات الحربية، وهي أفعال قد تطال العسكريين والمدنيين. وجاء في أول معاهدة متعددة الأطراف تعنى بمصير العسكريين الجرحى اتفاقية جنيف لعام 1864 أن على القيادات العليا للجيوش المتحاربة تحديد تفاصيل تنفيذ الاتفاقية المذكورة حسب تعليمات حكوماتها. ووفقا للمبادئ العامة الواردة في هذه الاتفاقية المادة 8، وعلى الرغم من أهمية هذا النص لكنه لا يتناول الناحية الجزائية، وبقي على حالته تلك في مراجعة الاتفاقية عام 1906 المادة 25. إلا أن هذه المراجعة قد اتسعت إلى مطالبة الأطراف المتعاقدة بوضع القوانين الملائمة لمنع سوء استخدام شارة الحماية والتمييز، ولمعاقبة أعمال النهب وإساءة معاملة الجرحى والمرضى التابعين للجيوش المادتان 27 و28 من اتفاقية 1906 التي حلت محل اتفاقية 1864. وذهبت معاهدة جنيف الأولى لسنة 1929 بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى في الجيوش البرية أبعد من ذلك، إذ ألزمت الأطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة أي فعل مخالف لأحكام هذه الاتفاقية زمن الحرب المادة 29. وأضافت إمكانية إجراء تحقيق بشأن أي انتهاك للاتفاقية واضعة على عاتق المتحاربين عند ثبوت الانتهاك وضع حد له والمعاقبة عليه بأسرع ما يمكن المادة 30. أما قانون لاهاي المشتمل على الأحكام الدولية المتعلقة بسير الأعمال الحربية الذي يعود إلى أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20، فإنه كرس مبدأ المسؤولية المدنية المادة 3 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، أي التعويض عن الأضرار التي تسببها انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها الواردة في اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي المذكورة. ووردت في هذه اللائحة إشارة إلى وجوب الملاحقة في حالات الاستيلاء على المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والفنية والعلمية والأثرية أو هدمها أو إفسادها عمدا، سواء أكانت ملكية عامة أم خاصة المادة 56. وكأن واضعي لائحة لاهاي استدركوا أهمية المسؤولية الفردية فختموا آخر مادة منها بكلمة الملاحقة لكن دون أي إيضاح أو إضافة. ورغم النص على مبدأ اتخاذ تدابير عقابية عند انتهاك أحكام معاهدة 1929 وحظر الأفعال الواردة في المادة 56 من لائحة لاهاي ووجوب ملاحقتها، فإن التفاوت بين مقتضيات حماية الضحايا ومقتضيات العدالة الجنائية ظل قائما زمنا طويلا، ولم تنل الأحكام الواردة في معاهدة فرساي المبرمة بعد الحرب العالمية الأولى حظها من التطبيق المطلوب فيما يتصل بالمسؤولية الفردية عن انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها. وبذلت جهود ما بين الحربين العالميتين داخل عصبة الأمم من أجل تضييق الفجوة ذلك التفاوت، إلا أنها لم تحظى بقبول الدول. وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية أن أجرى حلفاء محاكمات نورنبورغ وطوكيو، وأن بادر المهتمون بقانون جنيف إلى مراجعة شاملة أفضت إلى إبرام اتفاقيات جنيف عام 1949، وهي المعاهدات المطبقة حالياً لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وأضيف إليها بروتوكولان عام 1977 لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، البروتوكول الأول، وغير الدولية البروتوكول الثاني. وعليه فقد اشتملت المعاهدات الجديدة على أحكام تتصل بالتقنين الجزائي وطنيا ودوليا. ونظرا لأهميتها فقد شكلت تلك الأحكام مرجعا أساسيا لمشاريع تدوين الجرائم الدولية، وعلى الأخص جرائم الحرب. لذلك لابد لنا من توضيح نقاط الاختلاف والالتقاء بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي: تتمثل الفروق الجوهرية بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي في المصادر والأهداف ونطاق التطبيق والاختصاص القضائي. الفرع الأول: اختلاف مصادر قواعد القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي الجنائي. يكتسي العرف أهمية خاصة في تطور أحكام القانون الدولي الإنساني، كما توحي بذلك لائحة لاهاي، وكما تؤكده المعاهدات الأخرى المتعلقة بالنزاعات المسلحة. ورغم تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني بشكل مفصل وضمن معاهدات مختلفة، فإن إبراز محتواه العرفي لا يزال موضع اهتمام وجدل من قبل فقهاء القانون الدولي، بالإضافة إلى إقرار القضاء بصفة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية. ويستمر إلى اليوم التجاذب بين القاعدة العرفية والقاعدة المكتوبة في القانون الدولي الإنساني. ولعل الأعراف المتبعة في النزاعات المسلحة الداخلية تسهم في تطوير القانون المتعلق بهذه النزاعات، وقد تكرس ذلك بوضوح في النظامين الأساسيين لمحكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتعد أهم أحكام القانون الدولي الإنساني قواعد أمره، وذلك لما تنطوي عليه من قيم عالمية لا يجوز النيل منها في جميع الأحوال. انطلقت قواعد القانون الدولي الإنساني من جهود دولية اتخذت شكل أعراف ومعاهدات امتدت إلى النطاق الوطني عبر إجراءات التطبيق التشريعية والتنفيذية، وإلى العلاقة بين الأفراد ودولتهم، كما هو الشأن في قانون النزاعات المسلحة الداخلية خصوصا. أما القانون الدولي الجنائي مدين بوجوده إلى القانون الجنائي الوطني، ويستمد منه أصوله موضوعيا وإجرائيا، وكلاهما قانون جرائم وعقوبات يوجب وضع إجراءات دقيقة لتطبيقه. ومنذ أقدم التشريعات التي عرفتها البشرية حتى عصرنا هذا، تشكل شرعية الجريمة والعقوبة ركنا أساسيا من أركان القانون الجنائي. ومع تسليمنا بأقدمية العرف ومكانته في جميع الأنظمة القانونية، لكن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أبعدت العرف عن مجال القانون الجنائي الدولي. ونذكر الجدل الحاد الذي أثارته محاكمات نورنبرغ في الأوساط القانونية الوطنية والدولية بسبب غياب النص على الجرائم قبل تشكيل المحكمة العسكرية الدولية. ويعتمد القانون الدولي الجنائي على التشريعات والتدابير الوطنية لتطبيق أحكامه، سواء في إطار المعاهدات الثنائية أم المعاهدات متعددة الأطراف، سواء أكانت معاهدات إقليمية أم عالمية. ولا يقتصر هذا القانون على المعاهدات الجزائية، بل قد يمتد إلى معاهدات متنوعة الأغراض، فيحتل جزءا منها استكمالا لآلية تنفيذها، مثل المعاهدات الإنسانية، وقد تكون مادة ما كتسليم المجرمين موضوع لمعاهدات ثنائية ومعاهدات إقليمية في آن واحد، وهو ما يثير صعوبات على مستوى التنفيذ ووفاء الأطراف المتعاقدة لالتزاماتها. ولا يواجه القانون الدولي الإنساني مثل هذا التشعب ومواثيقه عالمية، وقد ارتبطت بأهمها جميع دول العالم تقريبا. ومن مميزات القانون الدولي الإنساني أنه لا يقر بشرط المشاركة الجماعية في معاهداته، فهي تطبق بين الأطراف المتعاقدة حتى إذا لم يصادق عليها أطراف النزاع أو بعضهما. ولا يقوم تطبيق القانون الإنساني على مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن دولة متحاربة لا تنتظر من الخصم احترام التزاماته التعاهدية لتطبيق أحكام القانون الإنساني التي ارتبطت بها، أو تقوم بانتهاكات تلك الأحكام ردا على جرائم تنسب إلى الخصم. الفرع الثاني، اختلاف أهداف قواعد القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي الجنائي. 1. تبدو مواثيق القانون الدولي الإنساني أكثر انسجاما وتماسكا من معاهدات القانون الدولي الجنائي، لأنها تقوم على ركيزتين رئيسيتين هما ألف حماية الضحايا ومساعدتهم وحماية الممتلكات ذات الطابع المدني، ب وضع قيود على وسائل القتال وأساليبه. 2. تهدف المعاهدات الجنائية إلى تحقيق عدالة جنائية تقوم على الاختصاص من الجاني. 3. يمكن للمواثيق الإنسانية أن تبسط حمايتها على بعض المجرمين كأسر الحرب المحكوم عليهم بعقوبات بسبب جرائم ارتكبوها قبل الأسر أو أثناؤه، وإذا كان القانون الإنساني لا يحول دون محاكمة أشخاص يحميهم، فإنه لا يحرمهم من الضمانات الأساسية للمعاملة الإنسانية، ومنها الضمانات القضائية المتعارف عليها عالميا. 4. يعد الجزاء أهم هدف للقانون الدولي الجنائي دون إغفال قيمة أبعاده الوقائية، وهو ينصب على الأفراد، وهو لا يعفي الدول من التزاماتها وفقا للمعاهدات التي صادقت عليها، وقد تتحمل دولة أو مؤسسة المسؤولية المدنية عن الفعل المجرم طبقا لمعاهدة ما. لكن العقاب يطال فاعل الجريمة أو الشريك أو المحرض. 5. تتضمن معاهدات القانون الدولي الإنساني أحكاما جزائية، لكن هدفها ليس العقاب وإنما صون كرامة الأشخاص المحميين والحد من الأضرار التي لحقت بهم من جراء انتهاكات القواعد الإنسانية. 6. لا يشكل الجزاء والعقاب سوى جزء من آلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني التي يلعب فيها قادة الجيوش والمؤسسات المختصة المدنية والعسكرية دورا كبيرا، سواء عبر التدابير الوقائية زمن السلم أو بواسطة الإجراءات العقابية التأديبية والقضائية أثناء الحرب وبعد انقضائها. 7. لكل معاهدة من معاهدات القانون الدولي الجنائي أهدافها الخاصة، كمكافحة القرصنة البحرية واختطاف الطائرات وتجارة الرق والمخدرات واحتجاز الرهائن والقيام بأعمال إرهابية. وقد تشترك مجموعة من الدول دون سواها في تحقيق أغراض معاهدة جنائية ذات طابع إقليمي أو عالمي. 8. معاهدات القانون الإنساني عالمية المنطلقات والأهداف، وتتحمل جميع أطرافها المتحاربة وغير المتحاربة مسؤوليات قانونية لضمان احترامها وفرض احترامها وفقا لما ورد في المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977. الفرع الثالث، اختلاف نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عن قواعد القانون الدولي الجنائي. 1. تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني على حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، وتهدف إلى حماية فئات من الأشخاص والممتلكات. 2. تطبق أحكام القانون الجنائي الدولي على جرائم تقع زمن السلم أو أثناء الحرب. 3. يتسع نطاق القانون الإنساني إلى أشخاص محميين وممتلكات محمية. 4. يهدف القانون الدولي الجنائي إلى معاقبة المجرمين على أفعال محددة. 5. يعد مبدأ المساواة بين المتحاربين وفي المعاملة الإنسانية من أهم أسس القانون الدولي الإنساني، وليس لتطبيق أحكامه تأثير على الأوضاع القانونية للأطراف المتحاربة، وليس للأشخاص المحميين التخلي عن حقوقهم حماية لهم من تصرفات العدو الذي يقعون تحت سيطرته. 6. ليس القانون الدولي الجنائي قانون علاقات بين أعداء أو أطراف متحاربة، وإنما مجاله الجريمة الدولية ومكافحتها، وقد تقف الحصانات الممنوحة لبعض الفئات من الأشخاص حائلا دون الملاحقة القضائية، وقد يتخلى بعض المتقاضين عن حقوقهم في الدعوى الجزائية أو المدنية، أو قد تدفعهم سلطات بلادهم إلى ذلك لأسباب سياسية أو غيرها. 7. يبقى القانون الجنائي بشقيه الوطني والدولي خارج ما تبيحه قوانين الحرب وأعرافها فيما يتعلق بالنزاعات الدولية خصوصا، ولما كانت الحروب الأهلية مجالا واسعا لتطبيق الأحكام الجزائية الداخلية والمطالبة بالتعاون القضائي وتسليم معارضين السلطة الشرعية إن بقيت في الحكم الذي تعدهم مجرمين، فإن القانون الدولي الإنساني حرص على تضمين أحكامه الضمانات القضائية الأساسية حتى لا يطغى العقاب على المقتضيات الإنسانية أيا كانت مواقف الأطراف المتحاربة من النزاع ووصفه وأسبابه ومبرراته وغاياته، وأيا كانت صفة المشاركين في العمليات الحربية، مقاتلون وفق أحكام القانون الدولي، إرهابيون، مرتزقة، جواسيس، مخربون، فإن الأحكام الإنسانية تبقى سارية المفعول ولا يحول تطبيقها دون ممارسة القضاء صلاحياته لتحديد أوضاع من تحوم حولهم شبهات جائرة أو لملاحقة المجرمين. الفرع الرابع، الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي من حيث الاختصاص. تضمنت اتفاقيات جنيف مبدأ الملاحقة القضائية من قبل جميع الأطراف المتعاقدة على أساس المحاكمة أو التسليم بغض النظر عن جنسية المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة، جرائم حرب، وفقا للمادة المشتركة 49 50 129 146. وهذا الاختصاص العالمي الذي يتيح للمحاكم الوطنية أن تلعب دورها في تنفيذ القانون الإنساني ترك الباب مفتوحا أمام إنشاء محكمة أو محاكم جنائية دولية دائمة أو مؤقتة. وخلافا لسكوت اتفاقيات جنيف فيما يخص محكمة جنائية دولية، نصت اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها لسنة 1948 مادة 6، والاتفاقية الدولية ضد جريمة الفصل العنصري لعام 1973 مادة 5، على محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الواردة في كل منهما من قبل محكمة وطنية مختصة أو محكمة جنائية دولية ذات اختصاص اتجاه الدول التي تقبل صلاحياتها. ولا يحول تنفيذ الاختصاص العالمي أي الملاحقة من قبل المحاكم الوطنية دون إمكانية المحاكمة الدولية حسب أحكام القانون الدولي الإنساني، إلا أننا نلاحظ استنكاف الدول وتباطؤها في القيام بواجباتها القضائية. فبالرغم من استفحال ظاهرة النزاعات المسلحة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أي في حضور مواثيق إنسانية متطورة وما تخللها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم يتحرك القضاء الوطني في بعض دول العالم إلا في العقد الأخير من القرن العشرين، ولم يتم في العقد نفسه سوى إنشاء محكمتين مؤقتتين خرجتا من رحم فظاعات نزاعات يوغوسلافيا السابقة ورواندا، وساهمتا في إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 الذي دخل إلى حيز النفاذ في العام 2002. وعددت اتفاقيات جنيف الجرائم الجسيمة على سبيل الحصر المادة المشتركة 50، 51، 130، 147، وهي جزء من جرائم الحرب. أضاف إليها البروتوكول الأول جرائم أخرى المادتان 11 و85. ويقتصر مفهوم الجرائم الجسيمة في هذه المواثيق على النزاعات المسلحة الدولية، أي أن الاختصاص العالمي الوارد في اتفاقيات جنيف لا يشمل النزاعات المسلحة الداخلية. ولما كان القانون الدولي الجنائي قانون جرائم وعقوبات دولية، فإن نطاقه أوسع من الجرائم المرتكبة أثناء الحروب، وتطبق معاهداته كل على حدة. ولم تنتظر الدول قيام محاكم جنائية دولية حتى تلاحق جرائم دولية قد تقل خطورة عن جرائم الحرب. ولعل طابع جرائم الحرب الاستثنائي وتورط القيادات السياسية والعسكرية في ارتكابها أو الأمر بارتكابها تجعل الدول أقل حماسة في ملاحقة مرتكبيها، إن لم تكن ممتنعة أصلا عن القيام بأي ملاحقة أو تسهيلها مراعاة لمصالحها أو حرصا على علاقتها مع الأطراف المتحاربة والمتتبع للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية على مستويات البحث والتحقيق والإيقاف والتسليم والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، لا يسعه إلا أن يستغرب على الأقل العجز الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فهل ستخفف المحكمة الجنائية الدولية من وطأة العجز؟ سنتابع الحديث في التسجيل القادم عن التأثير المتبادل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، وننهي الوحدة التعليمية الأولى. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.